Médias.
Médias. Podcast.
Médias.
أهلا بكم. يوم الثلاثاء المقبل يحتفي المغرب بالذكرى 25 لعيد العرش، ربع قرن من الدبلوماسية الحكيمة بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس قادت وتقود نحو انتصارات دبلوماسية هامة، توجه استراتيجي نحو العمق الإفريقي للمملكة ورؤية مغربية لتثبيت التعاون جنوب جنوب بناء على سياسة إرادية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن. أحدث نموذج على هذه الرؤية المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. للاقتراب أكثر من أهمية هذه المبادرة، رهاناتها وأبعادها، نستضيف من مدينة القنيطرة الدكتور محمد بشرى عيسى الأكاديمي السنغالي والباحث في الشؤون الإفريقية. دكتور محمد بشرى عيسى، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مرحبا بك دكتور، شكرا لك. ومن مدينة الرباط الأستاذ الحسن قرطيط الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. أستاذ الحسن، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا الأخ رضا، وتحية لضيفك الكريم.
مرحبا بك. ومعك أبدأ هذا النقاش أستاذ الحسن أقرطيط، يعني قبل أن نفصل في موضوع المبادرة الملكية الأطلسية، المغرب بقيادة العاهل المغربي قام على مدى 25 سنة بتثبيت شركاته القارية، شركات طبعا متعددة الأوجه. أستاذ الحسن أقرطيط، وفق هذه الرؤية القائمة على ثلاثية السلام والأمن والتنمية والدور الجدي لبناء قارة متضامنة قادرة على الصمود في وجه كل الصدمات الحالية والمستقبلية، كيف يسهم المغرب اليوم في إسماع صوت إفريقيا في العالم؟
المملكة المغربية وانطلاقا من تاريخها وانطلاقا من المبادئ التي تتأسس عليها سياستها الخارجية ودبلوماسيتها، ترمي إلى الربط فعلا بين ما أشرت إليه، هذا الثلاثي المرتبط بالأمن والسلم والتنمية، وإدراكا من المغرب بأن هناك فرص الآن قوية جدا، خصوصا ما يتعلق بولادة نظام دولي جديد وما يحمله من فرص وتحديات. المدخل كان هو استقراء مصالح دول الجنوب انطلاقا من هذه المتغيرات ذات الطابع الجيوسياسي والجيوستراتيجي، وبالتالي عمل المغرب على الانطلاق من العناصر المشتركة التي تجمع بينه وبين دول الإفريقية وبين دول الجنوب بشكل عام. وبالتالي أعتقد على أن صاحب الجلالة الذي سطر الرؤية السياسية والفكر السياسي للدبلوماسية المغربية أراد أن ينطلق من المصالح العليا لهذه الدول، وأن ينطلق من مبدأ التكامل الاقتصادي الذي يمكن أن يتحقق من خلال شركات متعددة الأطراف، من خلال بناء مصالح عابرة للحدود. وبالتالي ظهرت الباراديغمات الجديدة للسياسة الخارجية، والتي تنطلق من قرار سيادي وطني للمملكة المغربية، وهو فعلا ما عمل المغرب على إيصاله سواء عبر الشراكات الثنائية التي قام ببلورتها مع العديد من دول إفريقيا، أو في إطار معاهدات عمل جماعي، أو في إطار المنظمات الدولية، وهي أنه أولا ينبغي استعادة القرار السيادي الوطني والانطلاق منه لبناء شراكات على قاعدة رابح رابح كمبدأ أساسي. وفي نظري أهم اختراق حققته المملكة المغربية تمثل فعلا في مجموعة من المبادرات الكبرى والتي لقيت إجماع كبير، سواء المبادرة الأطلسية، سواء ما يتعلق بالاتفاقات المرتبطة بأنبوب الغاز النيجيري المغربي، والذي يستهدف تحقيق الاندماج المجالي الترابي الاقتصادي لكل دول شمال وغرب إفريقيا، كذلك المبادرة المتوسطية على اعتبار أن المغرب فاعل أساسي في الجغرافيا السياسية للبحر الأبيض المتوسط، وكما قلت تهدف إلى إعادة تشكيل
وهنا
الجغرافيا.
أستاذ الحسن، وهنا سأطرح السؤال أيضا على الأستاذ محمد بشرى عيسى، تحدث قبل قليل عن المبادرة الملكية الأطلسية. أستاذ عيسى، الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو إفريقيا ونافذة انفتاحها على الفضاء الأمريكي، كيف ينظر إلى الرؤية المغربية أو خارطة الطريق المغربية من أجل واجهة أطلسية إفريقية قوية متطورة؟ يعني هي خارطة الطريق من أجل تعزيز الشراكة والتعاون بين الدول الإفريقية الأطلسية في إطار التعاون الدولي.
صحيح، المغرب جذوره في إفريقيا وفروعه في أوروبا. وطبعا بدون جذور الشجرة لا تعيش، أما الفروع يمكن أن تزال من الشجرة وتبقى الشجرة تعيش وتحيا. إذن هذه السياسة الحكيمة التي ما فتئ المغرب يطبقها من قبل العاهل المغربي نصره الله، يتماشى مع المصلحة المغربية الأفريقية، وتجسدت هذه المصلحة مؤخرا في خلق وإنشاء ومحاولة جمع هذه الدول الساحلية ليجدوا متنفسا في الساحل ومتنفسا في المحيط الأطلسي. طبعا هذه السياسة تعمل عملها في تحسين العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها. إذن المغرب ما شاء الله قديم في هذا الأمر، منذ محمد الخامس طيب الله ثراه، ومرورا بالملك حسن الثاني طيب الله ثراه أيضا، ووقوفا على سياسة الملك محمد السادس نصره الله في إعطاء خارطة واضحة لتحسين هذه العلاقات وجعلها علاقات يعني رابح كما قال زميلنا، يعني تنتفع كل القوى السياسية الموجودة في المنطقة. طبعا
طيب أستاذ الحسن قرطيت، في الإطار ذاته المبادرة الملكية الأطلسية تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، كيف ستساهم برأيك هذه المبادرة في تقوية الواجهة الأطلسية الإفريقية التي تعاني من الخصاص على مستوى البنى التحتية والاستثمارات رغم مؤهلاتها البشرية والطبيعية؟
المحيط الأطلسي يشكل ساحة تنافس شديد الآن بين تكتلات اقتصادية كبرى، لكن للأسف الشديد الواجهة الأطلسية الإفريقية هي أضعف تكتلات على مستوى هذا الفضاء، وبالتالي المبادرة الملكية الأطلسية تهدف إلى إعادة تشكيل الفضاء الجيوسياسي الجيواقتصادي للواجهة الإفريقية الأطلسية، على اعتبار أن هذه الواجهة تتشكل من أكثر من 23 دولة، وبطبيعة الحال تغيب شروط فيها شروط التنمية الاقتصادية، والمدخل الرئيسي في هذه المبادرة بطبيعة الحال هو تفعيل العمل الجماعي انطلاقا من خارطة طريق تعمل في البداية على تحسين البنى التحتية للواجهة الأطلسية، وكما تعرف الأخ رضا على أنها أصبحت ضرورة حيوية جيوسياسية، انطلاقا من مسألة أساسية هو أنه في ظل هذه التحولات الكبرى التي يعرفها المشهد الدولي والتي تتسارع بشكل كبير، هي تؤثر على مستقبل الشعوب سواء على المستوى الاقتصادي، بل أكثر من ذلك تهدد حتى المعطيات المتعلقة بأمنه الغذائي وأمنه الطاقي. فرزت جائحة كوفيد 19 واقع جديد تمثل في انحصار سلاسل التوريد ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين الشعبية، وما تلاه من ارتفاع لأسعار الطاقة، وما تلاه كذلك من ارتفاع لأسعار المواد الغذائية. وبالتالي الفضاء الأطلسي أو هذه الواجهة الأطلسية انطلاقا من تعزيز البنية التحتية المتمثلة في الموانئ والمتمثلة في توفير أسطول بحري قوي لهذه الدول، لذلك كانت أحد النقاط الأساسية التي أشار إليها الخطاب الملكي والتي طالب بها هو ضرورة العمل على تعزيز الأسطول البحري للاستجابة للمتطلبات المرتبطة بتسهيل سلاسل التوريد، وكذلك لتأهيل هذه الواجهة حتى تكون في مستوى المنافسة الاقتصادية مع باقي التكتلات المشكلة للفضاء الأطلسي، سواء التكتل الأنجلوساكسوني بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وهو التكتل الأمريكي الشمالي وتدخل فيه كندا بطبيعة الحال والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، سواء التكتل الأورو المتوسطي والذي بطبيعة الحال يعرف كذلك ظهر قوي، بل أكثر من ذلك أن هذا الفضاء يوفر انطلاقا من ما وفره الاتحاد الأوروبي وانطلاقا من إدراك الدول الأوروبية المطلة على الواجهة الأطلسية، عملت على تعزيز البنى التحتية مما جعل منها سوقا كبيرة. وهناك الفضاء الثالث وهو الفضاء
الأمريكي اللاتيني وهو فضاء مهيكل جدا الآن تقوده الآن البرازيل وقوة اقتصادية صاعدة. وبالتالي الواجهة الأطلسية وانطلاقا من مسألة أساسية كذلك وهو أن جعلت هذه التحولات الجيوسياسية من القارة الإفريقية الآن نقطة ارتكاز أساسية في الجغرافية الاقتصادية العالمية والسياسية وانطلاقا من
وهذا أستاذ الحسن هذا ما يفسر يعني الاهتمام الكبير لهذه الدول سواء من أوروبا أو أمريكا بهذه المبادرة فضلا عن عدة إشادات دولية بهذه المبادرة. وهنا أطرح السؤال عليك أستاذ محمد بشرى عيسى، تفعيل انضمام بلدان الساحل للمبادرة الأطلسية انطلق بالفعل، انطلق من عقد اجتماع مراكش لوزراء خارجية دول بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد والاتفاق على إنشاء فريق عمل وطني في كل بلد لإعداد الإجراءات الكفيلة بتفعيل هذه المبادرة. أستاذ محمد بشرى عيسى، ما الذي ستقدمه هذه المبادرة على مستوى تعزيز السلم والأمن وأيضا مواجهة تحديات انعدام الأمن الغذائي والمائي والطاقي؟
هذا التكتل الجديد يساهم في فتح آفاق كثيرة. طبعا الجانب الأمني مهم جدا في هذه الناحية، هذا الجانب، هذا المكان في إفريقيا. دول الساحل تعاني من ضربات وهجومات من قبل الجماعات الإرهابية الموجودة هناك، وطبعا خلق هذه المجموعة الجديدة لجمع هذه الدول الثلاث مع المغرب وطبعا السنغال وغيرها من الدول التي تحاول إرجاع هذه الدول أيضا إلى المنظمة الكبرى التي كانت فيها، هذه الأشياء كلها برمتها تجعل الأمن موجودا في المنطقة ومضمونة في نفس الوقت، وهذا شيء مهم جدا. إذن هذه السياسة الحكيمة التي انتهجها المغرب في جمع هذه الدول وفتح منفذ لها إلى المحيط الأطلسي يؤكد ويمكن هذه العلاقات الأمنية أولا ثم السياسية والاجتماعية، لأنها ستعمل قنطرة أو جسرا تمر عليها هذه الدول للتعاون أكثر فأكثر حتى تعطي الأعمال السياسية والاقتصادية والاجتماعية أكلها بكيفية جيدة.
أستاذ الحسن أقرطيط، برأيك يعني كيف يمكن اليوم جعل هذه المبادرة الملكية الأطلسية أداة لتحقيق الازدهار المشترك وتسريع الاندماج الاقتصادي والإقليمي، وما هي الخطوات المقبلة الآن أمام تفعيل هذه المبادرة؟
كون أن القارة الإفريقية الآن تمثل نقطة ارتكاز في المشاريع الاقتصادية الكبرى لدول كبيرة جدا ولمنظمات كبيرة جدا، سواء المشروع الصيني طريقة الحزام الواحد، الطريق الواحد ما يسمى بطريق الحرير، والذي جعل من القارة الإفريقية الحلقة الأساسية في هذا المشروع العالمي، سواء ما يتعلق بمشروع القارة الأوروبية ما سمي بالبوابة العالمية والذي من خلاله خصصت أوروبا أكثر من 60% من التكلفة المالية التي وضعت لهذا المشروع من أجل منافسة الصين في إفريقيا، أو الرؤية الأطلسية للولايات المتحدة الأمريكية والتي كذلك تجعل إفريقيا نقطة ارتكاز أساسية. المغرب ينطلق من كون أن إفريقيا الآن انطلاقا مما تختزنه أولا من إمكانات طبيعية على اعتبار أنها قارة توفر الآن البدائل على المستوى المواد الخام للصناعات العالمية وللاقتصاد العالمي ما يسمى بالتغاغ للمعادن النادرة جدا والتي أصبحت تستعمل في التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة جدا، أو ما تشكله إفريقيا على المستوى الديمغرافي، ونتحدث على أنه أفق 2050 سيصبح مليارين نسمة يعيشون في القارة الإفريقية وهو ما يشكل سوق ضخمة جدا للاقتصاد العالمي. المغرب كان يهدف أن يجعل من المبادرة الأطلسية للدول المطلة على الواجهة الأطلسية والتي تشكل لوحدها 55% من الناتج الخام للدول الأفريقية و 57% من المبادلات التجارية داخل إفريقيا. والنقطة الانطلاق كذلك هي تتمثل في تأهيل البنى التحتية البحرية لهذه الدول، وكونها قادرة على جلب استثمارات كبرى دفع بالمملكة المغربية إلى طرح هذه المبادرة، وحقيقة هي مبادرة تتجاوز كونها مبادرة وضعت للواجهة الأطلسية، هي مبادرة للدول الإفريقية ككل، على اعتبار أن المغرب منح كذلك في ظل هذه المبادرة الأطلسية الإفريقية الشاملة، منح لدول الساحل وللدول التي لا تتوفر على واجهة أطلسية، منح إمكانية الالتحاق بهذا المشروع، بهذه الخطة المستقبلية من أجل تحقيق أمنها الغذائي وأمنها الطاقي. لذلك قلت في البداية هذه المبادرة والتي تستهدف بشكل عام إعادة تشكيل الفضاء الأطلسي الإفريقي وترسيخ معادلة
أستاذ الحسن عذرا على المقاطعة، يعني برأيك ما الذي يعني نجاح هذه المبادرة على المدى المتوسط والبعيد بالنسبة للمغرب ولدول القارة؟ ما الذي يعنيها أيضا ولوج هذه الدول، دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكما أشرنا هي دول تواجه عدة تحديات وبحاجة ماسة إلى تحول جوهري في اقتصادها؟
أنا في نظري المغرب ينطلق من مسألة أساسية، أن التجربة المغربية الآن والتي جعلت من المملكة المغربية قطب اقتصادي، قطب استثماري، دولة صاعدة في المنطقة، والدولة الوحيدة التي تتمتع بالاستقرار في منطقة شمال وغرب إفريقيا، أمام التحديات المرتبطة بالتحولات في المشهد الجيوسياسي الدولي وما تحمله من تهديدات للقارة الإفريقية، انطلقت المبادرة المغربية من وضع هذه التجربة بين يدي الدول الإفريقية، أولا لبناء اقتصاد وطني مستقل، لتعزيز رساميل وطنية مستقلة، على اعتبار أن السيادة السياسية مرتبطة بالسيادة الاقتصادية بالسيادة المالية. المغرب خلال 25 سنة بفضل القيادة الثانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من مسألة البنية التحتية نقطة أساسية في بناء المغرب الجديد، في بناء الاقتصاد الوطني. وحقيقة أن التجربة المغربية على المستوى الاقتصادي تتماهى بتجربة الدول الأسيوية التي تحولت إلى دول صاعدة، على اعتبار أن المغرب تمكن من تكييف الرأسمال الأجنبي لصالح الرأسمال المحلي، وهو فعلا ما منح السيادية للقرار الاقتصادي، للقرار السياسي المغربي. وانطلاقا كذلك من نقطة أساسية، هناك العديد من الدول الإفريقية التي حققت معدل نمو مهم جدا خلال العشر سنوات الأخيرة، انطلاقا كذلك من وجود نخبة وطبقة سياسية تحكم هذه الدول وهي غيورة جدا على قرارها السيادي الوطني. وبالتالي المغرب كما قلت خلال 25 سنة بنى شركة ثنائية وشركات متعددة الأطراف، وكانت فيها الرؤية السياسية رؤية حاضرة بقوة، على اعتبار أن بناء إفريقيا قوية، وعلى اعتبار أن المصالح الإفريقية التي ينبغي أن تكون فوق كل اعتبار، وعلى اعتبار أن القارة الإفريقية ينبغي أن تتعاطى بسيادية كاملة مع كل المشاريع التي تقدمها الدول الأجنبية، لأن كما تعرف الآن هناك وافدون جدد على إفريقيا من كل بقاع العالم للنقاط التي أشرت إليها سابقا. وبالتالي المغرب من باراديغم أساسي في سياسته الخارجية، وهو تفعيل العمل جنوب جنوب وتفعيل
والمغرب أيضا حديث. أستاذ الحسن في إطار دائما الحديث عن هذه المبادرة الملكية، المغرب يضع اليوم بنيته التحتية الطرقية والمينائية والسكك الحديدية رهن إشارة دول الساحل. أستاذ محمد بشر عيسى، ما هي برأيكم شروط نجاح المبادرة الملكية الأطلسية التي تحظى كما أشرنا قبل قليل باهتمام دولي متزايد؟
نعم، بحكم كون المغرب جسرا يربط أفريقيا بأوروبا، كما قلنا في البداية هو المغرب فروعه في أوروبا وجذوره في أفريقيا، هذا ما يمكنه وما يسهل له العمل على تحسين العلاقات والظروف بينه وبين أفريقيا من جهة، وبينه وبين أوروبا من جهة ثانية. فطبعا أفريقيا ككل تتعاون مع المغرب بحكم العلاقات الدينية القديمة والتاريخية والحضارية والثقافية، وهذا ما يسهل تمكين هذه العلاقات بين المغرب وبين أفريقيا على العموم، وبين المغرب ودول الساحل أو غرب إفريقيا على وجه الخصوص. المغرب لها حدود مع طبعا موريتانيا، وموريتانيا لها حدود مع السنغال، وكذلك مع مالي وغير ذلك. فواغادوغو وباماكو ونيامي، هذه الدول الثلاثة التي تنسد وتنغلق في الساحل بحكم أن المحيط الأطلسي لا يصل إليهم. المغرب يحاول ما أمكن أن يجعلهم يتنفسون ويخرجون إلى هذا المحيط الأطلسي. وأيضا المغرب استراتيجية التي يملكها هو أنه يجد البحر الأبيض المتوسط وكذلك المحيط الأطلسي ثم الصحراء. هذه الأمور الثلاث أو الأساسي الثلاث تعمل عملها في جعل الدول الأفريقية تنجذب إلى السياسة المغربية، التي في الحقيقة المغرب لا يريد منها إلا مصالح الجميع. ليس هو المغرب يعني أحادي الجانب في النظرة أو المصلحية أحادية الجانب، بل يعني علاقات رابحة، الكل ينتفع والكل يجد مبتغاه. وبالتالي فالدول الأفريقية ترى أن علاقتها مع المغرب علاقة واعدة وعلاقة يعني ناجحة. الدول الأوروبية أيضا بدأت تفهم الحقائق الأفريقية، والشعب الأفريقي والشباب الأفريقي يقظ وأصبح لا يقبل هذه المعاملات القديمة الاستعمارية التي كانت تستعمل من قبل كثير من الدول. والآن السنغال على وجه الخصوص يعني حكومة جديدة وظهر فيه النفط والغاز وغير ذلك، وهذا أيضا يساعد على تعميق العلاقات، خصوصا أن الرئيس السنغالي بسير جومي جاخار لما ذهب إلى المجموعة الأفريقية سياسة دياو التي انسحب منها هذه الدول الثلاثة أعينته هذه المجموعة على أن يكون سفيرا لإرجاع وإدخال هذه الدول الثلاث من جديد. وطبعا المغرب تتعاون مع هذه المجموعة الكبرى أيضا. إذن هذه الأشياء كلها إذا جمعتها تجد أنها يعني تصب في صالح القارة عموما وفي صالح الدول المجاورة فيما بينها.
أستاذ الحسن قرطيط، في دقيقة أو دقيقتين نفس السؤال أستاذ الحسن قرطيط، ما هي برأيكم شروط نجاح المبادرة الملكية الأطلسية التي تحظى كما أشرنا باهتمام دولي متزايد؟
أعتقد على أن الشرط الأساسي بطبيعة الحال هو توفر إرادة سياسية للدول الإفريقية المطلة على الواجهة الأطلسية، وضرورة أخذ بعين الاعتبار مستقبل شعوب هذه المنطقة. بطبيعة الحال الالتحاق كما قلت بهذه المبادرة وتفعيل العناصر الأساسية في هذه المبادرة، وهي أولا على هذه الدول بطبيعة الحال أن تقوم بتأهيل البنيات التحتية، سواء البنيات المتعلقة بالمدن الحديثة أو الموانئ الحديثة أو بنيات الطرق والمطارات إلى غير ذلك، على اعتبار أن المبادرة الأطلسية كما قلت والتي تهدف إلى إعادة تشكيل الفضاء الأطلسي للواجهة الإفريقية لا يمكن أن تنطلق إلا من مبدأ أساسي وهو العمل الجماعي المتعدد الأطراف. وأعتقد على أن المبادرة الملكية حول إعادة تشكيل هذا الفضاء هي دعوة صريحة للدول المطلة على المحيط الأطلسي بضرورة أن تأخذ زمام أمورها بيدها، وضرورة أن تنطلق من الانتماء إلى دول الجنوب، إلى الانتماء إلى القارة الإفريقية. وبالتالي ينبغي أن تضع كل مواردها رهن إنجاح هذه التجربة. هناك عناصر لبناء قوة إقليمية في هذه المنطقة، كون أن هناك المواد المرتبطة بالطاقة بالبترول والنفط، وهناك دول غنية جدا تطل على الواجهة الأطلسية. هناك دول تمتلك معادن نادرة جدا وهي الآن حاجة حيوية صناعية للدول الصناعية، وبالتالي ينبغي أن يتوجه الاستثمار في بطبيعة الحال الاستثمار في استغلال هذه الموارد. كذلك أن هذه الواجهة كون أن هناك ارتباط جغرافي ما بين المحيطات، ما بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والمحيط المتوسط والبحر الأبيض المتوسط، وأن هذه إفريقيا كلها تقع على مضائق جيوستراتيجية تعطيها عنصر قوة إضافي ألا وهو الجغرافية. وبالتالي في نظري هناك كل عناصر
التي يمكن أن تؤدي إلى نجاح المبادرة الأصلاحية هي متوفرة. أضف إلى ذلك أن المغرب يضع تجربة تعميق تنافسية المقاولات على اعتبار أن المقاولة هي القاطرة.
انتهى وقت البرنامج أستاذ الحسن. شكرا لك أستاذ الحسن قرطيت الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
شكرا لك أستاذ محمد بشرى عيسى الأكاديمي السنغالي والباحث في الشؤون الإفريقية، كنت معنا من القنيطرة، شكرا جزيلا لك أستاذ.
شكرا جزيلا يا رضا.
شكرا. شكرا أستاذ الكريم. شكرا لكل من تابعنا، وإلى اللقاء في موعد مقبل بحول الله.